بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى يقدم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان حسن الخلق وأثره في الحياة الاجتماعية لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد.
فإننا نلتقي نحن وإياكم في هذه الليلة الطيبة المباركة حول موضوع جدير بالعناية، وحول موضوع ظهرت ثمرته واضحة في حياة سلف الأمة وأثمر ثمارا يانعة في نشر الإسلام. كيف لا وهو جزء من ديننا وعقيدتنا، وهو موضوع يتعلق بالأخلاق التي نحتاجها في هذا الزمن وفي هذا العصر احتياجاً كبيراً، خاصة ونحن في زمن طغت مادياته وأصبحت نظرة الإنسان إلى الماديات البحتة وإلى الدنيا ومتاعها، وأصبح الإنسان أنانياً في تعامله وفي طبعه، لا يفكر ما الذي يجنيه من الأجور والحسنات، وإنما يفكر ما الذي سيجنيه في جيبه ورصيده. وأصبح الناس يعيشون والدنيا أكبر همهم، وربما يموتون والدنيا أكبر همهم. وهنا جعل الله فقر الناس بين أعينهم، ولم يأتهم من الدنيا إلا ما قد كتب الله لهم. إن موضوع الأخلاق موضوع عظيم، وموضوع لا يكتفى فيه بمحاضرة واحدة، وإنما نحتاج له أو نحتاج في بيانه لسلسلة من المحاضرات، خاصة والناس يتعطشون إلى قضية الخلق، ليس لأجل رصيدها في السنة وفي كتاب الله تعالى فهي كثيرة، وإنما احتياج الناس لتطبيقها السلوك العملي في واقع الحياة. فإن الأخلاق إذا طبقت في واقع الحياة أثرت على الناس تأثيرا عجيبا. أسألكم أحبتي قائلا، كيف دخل الإسلام في الفلبين وفي الصين وفي غيرها من بلاد الإسلام؟ أدخل الإسلام إلى تلك المواقع بالسيف والسنان وبالسلاح، أم دخلها بأقوام يحملون هم الإسلام معهم، وبأقوام خرجوا للبيع والتجارة وللاسترزاق برزق الله تعالى، ولكنهم كانوا يحملون الأخلاق معهم أخلاقا صادقة، فلا يغش ولا يكذب ولا يخادع ولا يغدر ولا يخلف الوعد، وإنما أنموذجاً فريداً للإسلام في التعامل، وكان لذلك أثراً عظيماً في إسلام تلك الأمم الكافرة، حتى أنشئت في تلك البلاد سلاطين وخلافات إسلامية. والسبب إنها الأخلاق التي حملها الناس. وإني أجد عجباً في واقعنا أن كثير، وهذه ملاحظتان خطيرتان: الأولى، أصبح الناس ينظرون إلى بلاد الكفر وإلى أخلاقهم أنها هي الأنموذج الفريد، ولهذا إذا جاء يعدك في موعد سألك موعد خواجة، بمعنى أنك ستصدق أم موعد مسلما يخلف دائما فلا يجيب. فجعل قدوتنا الكفار دون أن يكون قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة للجميع، وإلى الله المشتكى من واقعنا الذي نحن نعيشه. وهذا نعتبره من البلاء، أن ننظر إلى أهل الكفر أنهم هم الصادقون في مواعيدهم، وهم أهل الأمانات، وهم أولى أن يتعامل معهم، وهم أحسن الناس خلقا وتعاملا وأدبا وسمتا وحفظا لحقوق الناس وغيره. أما الإسلام فإنا جهلناه، وأما أحوال المسلمين فإلى الله المشتكى من الواقع الذي نعيشه. ثم أمرا ثانيا وهي من الملاحظات، إعجاب كثير من المسلمين بالكفار أكثر من إعجابهم بالمسلمين، ونتج عن ذهاب خلق الإسلام في واقع الحياة أن أصبح المسلم يريد العامل الكافر ولا يريد العامل المسلم، لأنه لا يتمثل خلق الإسلام، يخون ويخادع ويكذب ويغش ويختلس في الأموال، أما الكافر فيرى عليه النشاط والجد والحيوية والعمل وغير ذلك. وهذا من البلاء الذي نعيشه نحن في واقعنا، ولعل السبب أننا نحن لم نترجم هذا الإسلام ترجمة سلوكية عملية، ونتج عن ذلك بلية كبرى، بل بليتان متقابلتان. الأولى أن الكفار أصبحوا ينظرون إلى المسلمين نظرة الاستنقاص والازدراء، فإنهم يعلمون أنهم لا يصدقون في وفاء العهد، وأنهم يغشون ويخادعون ويكذبون، فبدلاً من أن نسافر لبلادهم نحمل الإسلام معنا ندعوهم إليه، أصبح منذ أن يرى مسلم إذن هذه الصفات والأخلاق الذميمة كلها موجودة فيه. وكان من نتيجة تلك أن أثمرت التنفير من الإسلام واتباع هذا الدين، فبدلاً من أن نكون نحن دعاة إلى الإسلام بسلوكنا وأخلاقنا وأعمالنا، أصبحنا دعاة لإبعاد الناس عن الإسلام، وهذه مصيبة كبرى. فكان آباؤنا وأجدادنا من قبل يسافر أحدهم إلى البلد فيؤثر في أهل البلاد بإسلامهم واستقامتهم، ويتمثل الناس الإسلام سلوكا عمليا لأنهم شاهدوه في صورة هذا المسلم الذي جاءهم. أما الآن فلا يمكن أبدا إلا وأن يعرف المسلم هو صاحب البحث عن الخمر والفجور والمعاصي وإخلاف الوعد إلى غير ذلك، وهذه مصيبة. وما فكر المسلم أنه أصبح داعية لغير الإسلام بل منفرا عن هذا الدين. والمصيبة الثانية، وهذه عكسية أخرى، ألسنا نشاهد أحبتي وفد إلى بلادنا كثير من أصحاب الديانات المختلفة من نصارى وهندوس وغيرهم، وربما بعضهم عاش في هذه البلاد يسمع المؤذن ويشاهد المسلمين حوله، وعاش 10 سنوات وربما 15 سنة ولم يفكر في الدخول في الإسلام لأن صورة المسلمين تنفر من الإسلام. أليس هذا واقعا نعيشه؟ لأن الناس لم ينظروا لأخلاق الإسلام ولم يعملوا بها. ولو عمل الناس بأخلاق الإسلام لرأيت هؤلاء يدخلون، بالأمس كان آباؤنا يذهبون إليهم ويدعونهم بأخلاقهم، الآن هم بين أظهرنا ومع ذلك لا نجد من يدخل في الإسلام. لست أقول لا نجد، نجد من يدخل، لكن لم نكن نجد كما كان عليه من قبل. وأذكر قصة من اللطائف هنا، رجل مكث في هذه البلاد 13 سنة ثم جاء أحد الأحبة فأعطاه مطوية للتعريف بالإسلام، بش في وجهه وصدق معه في دعوته وأهدى إليه فأسلم مباشرة، ثم قال وهو يعلن إسلامه ويبكي وهو يريد أن يتحدث بين الدعاة وبين بعض من المسلمين وهم فرحين بإسلامه، قال أنا عندي كلمة، وهو يبكي بدمعات حارة يقول أنتم أهل هذه الديار آثمون وعاصون لله ولرسوله. فقالوا له احمد الله أنت جئت فأسلمت ودخلت في الدين، قال أنا لي 13 سنة وأنا هنا، فلو مت بالأمس مت إلى النار، فهذا الدين لكم أنتم فلماذا لا تعرضون الدين على كثير ممن حولكم وممن يعيشون في دياركم؟ نحن لن نستطيع عرض الدين إلا بحسن التعامل والأخلاق. وهنا كان الناس في حاجة إلى أن يتمثل الإسلام في أخلاقه، لا أن يكون مجرد علم أو دعوة بدون رصيد عملي. موضوعنا طويل ولكني أسرده على عجل. أولاً، يجب أن نعرف أن الأخلاق هي الطبع والسجية، وربما يقول بعضهم إن الأخلاق هي صورة الإنسان الباطنة. ولهذا دائما يقولون إذا أردت أن تعرف رجلا فسافر معه، سافر معه تعرف هل هو كريم أم بخيل، تعرف أنه سريع في الخدمة أم جالس ما يحب أن يعمل شيئا، تعرف أنه صادق في تعامله أم لا، تعرف عبادته، تعرف تعامله. السفر سمي سفرا في اللغة، قالوا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال فتعرف الرجل على طبيعته. أما ما دمنا في المسجد ويسلم بعضنا على بعض ويعزمني وأعزمه، كلها مبنية على المجاملة. أما في السفر فإنك تعرف الرجل على طبيعته. ولهذا صور الإنسان الداخلية، غضبه وحلمه وصدقه ووفائه بالوعد إلى غيره، ينكشف في السفر انكشافا واضحا. الأخلاق التي نتحلى بها جميعا تنقسم إلى قسمين: أخلاق حسنة مثل الصدق والأمانة والحياء والتواضع ولين الجانب وبشاشة الوجه إلى غيره، هذا من الخلق. بعض من الناس تسلم عليه وتكلمه وما يتحرك في وجهه شيء يدل على أنه صادق في تعامله، وما يضرك أن تبش في وجه أخيك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يثقلك أن تبدي أسنانك مع السلام والمصافحة؟ ليس، لكن بعضا من الناس طويته ليست جيدة فلا يتبسم في وجه أحد أبدا، وهذا دليل على أن عنده الأخلاق المذمومة ليست الأخلاق الممدوحة. والأخلاق الثانية، القسم الثاني، الأخلاق السيئة: الكذب والخيانة والغضب وسرعة الغضب والتكبر إلى غيره. حسن الخلق لن نتكلم به على جوانب متعددة، فعندنا حسن الخلق يكون مع الناس، وحسن الخلق كذلك والتعامل مع الله تعالى، وكذلك حسن الخلق مع البيت والمنزل، حسن الخلق مع أصدقائك، حسن الخلق جوانبه متعددة، ونحن في حاجة إلى أن نحسن أخلاقنا في جميع الجوانب كلها. وهنا جاءت النصوص الشرعية الآمرة بحسن الخلق وبيان عظم منزلة الأخلاق. كيف لا، والله قد أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أثنى الله عليه لأي شيء؟ لأنه جعله الله قدوة للناس، واعتبر هذا النبي الكريم أنموذجا فريدا لحسن الأخلاق، لم يمر على سطر التاريخ كمثله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا أن نتأسى به بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس في العبادة، وليس التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في العقيدة فقط، بل نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جوانبنا كلها صغيرها وكبيرها. نتأسى بالرسول في ثوبه وفي مظهره وفي عبادته وفي أخلاقه وفي تعامله وفي تربيته إلى غير ذلك من الجوانب. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتم صالح الأخلاق. ودل على أن الخلق سجية، وربما بعضهم كما سيأتينا الكلام عليه بعض الأخلاق فطرة من الله تعالى يفطر الله عليها من يشاء. كمثال بسيط الآن، لو جئنا بمسلم ويهودي وهندوسي وأي الديانات كلها، جئنا بهم جميعا ثم سألناهم قائلين أيهما أحسن، الصدق أم الكذب، ماذا سيقولون؟ بالاتفاق الصدق. وقلنا لهم السرقة أو البيع والشراء، بالاتفاق، أخلاق ركزت في نفوس الناس. الزنا أو الزواج، بالاتفاق يقولك الزواج. هذا مما يدل على أن محمدًا صلى الله عليه وسلم جاء ليكمل مكارم الأخلاق ويتممها لنا جميعًا. ونجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه دائمًا أن يهديه لأفضل الأخلاق ويهديه إلى مكارمها ومحاسنها. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأقولها كلمة حق، والله كم عندنا من سوء الخلق، وكم عندنا من التفريط في حسن الخلق، فنحتاج أن نستعين بربنا سبحانه وتعالى وأن نطلب منه أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأفضلها. وهذا دعاء عظيم ينبغي دائما أن تكون ألسنتنا رطبة منه. وقد ورد عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. فإذا وقع الإنسان في منكرات الأخلاق فلا شك بأنه ينحرف عن صراط الله تعالى ويبتعد عن منهجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه إذا رأى صورته في المرآة كما ورد عند الإمام أحمد اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. إن أحدنا حين يقف على المرآة فيجد قطعة صغيرة بيضاء أو يجد قدرا أو غيره ما يمكن أن يبقيها فيقول الأمر سهل، بل تجده مباشرة يسارع إلى إزالتها، بعدها يرى وجهه حسنا. فهنا الأخلاق ربما أنا لا أشاهد سوءها لكن الناس هم الذين يعلمون بسوء خلقي ويرون ذلك. فأنت تسأل ربك كما رأيت وجهك حسن أن يحسن خلقك، فإذا اجتمع الأمران كنت من أسعد الناس وأصلحهم. ونجد أن حسن الخلق الله يحب ذلك ويحب أهله، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كريم يحب الكرم، كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. ألسنا نريد أن يحبنا رب السماوات والأرض؟ ووالله إننا في حاجة في هذه الحياة الدنيا أن نكون محبوبين إلى ربنا. ولهذا قال الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وما أحوجنا إلى أن نكون محبوبين عند ربنا والله يحبنا ونحن نحب ربنا سبحانه وتعالى. لكن إذا كنا مبغوضين عند الله وكان الإنسان كاسداً عند ربه غير لم تكن له المنازل فإنه يبقى هيناً ويشبه كما ذكر لك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ويشبه بالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني أنه منزلته ضعيفة بخلاف من يكون عند الله عالياً. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشحذ همم الصحابة بتلك الأخلاق الطيبة ويأمرهم ويذكر لهم فضائل حسن الخلق حيث يقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وإن كنا أقول لأحبتي، نحن الآن في الحياة الدنيا لم نشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كانت قلوبنا تتفطر للاجتماع به وللجلوس معه وللسفر والجهاد والقتال وغيره. لئن لم يكن لنا ذلك تلك المنزلة فبقي عندنا الخلق، فإنك تقرب منه منازل ويرفع الله درجاتك بحسن الخلق. ومن تقلب لا شك بالخلق الحسن كان أقرب مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما في صحيح مسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق نحن في حاجة إليه جميعا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقضية حسن الخلق، بل أمر غيره بحسن الخلق. تعرفون أحبتي، لما النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما في الطريق فوجد اثنين من الصحابة بينهما خصومة ويتلاحيان، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم انتفاخ أوداج واحدا منهم واحمرت عيناه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فالصحابي رضي الله عنه قال: يا رسول الله أخبرني. قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي كان يجده. أليس الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق بقوله: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من يصل من قطعه؟ وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فما تأمرني يا رسول الله؟ ما الذي تأمرني به؟ فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له: لئن كنت كما قلت فإنه لا يزال معك من الله حافظ. هذا هو مقتضى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. ونجد نحن في واقع ليس أحد منا لم يقع بينه وبين أحد من الشحناء والسوء. كم لنا من الزملاء بيننا وبينهم شحناء، وكم لنا من الجيران حدث بيننا وبينهم شيء، بل وكم بيننا وبين بعض من الأقارب من المواقف التي ربما نجد في نفوسنا عليهم شيئا. لكن أصحاب الهمم العالية يزيلون تلك وينظرون إلى الأجر المترتب والثواب العظيم على إزالة تلك الأخلاق والرواسب الرديئة التي في القلب، وينتقلون إلى الأكمل لتحصل لهم بتلك السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان الله يأمر رسوله ادفع بالتي هي أحسن، فمن دونه من باب أولى أن يدفع بالتي هي أحسن. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم حين أوصى أحد الصحابة قائلا له: وخالق الناس بخلق حسن، بخلق حسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم موصيا أحد الصحابة: استقم وليحسن خلقك للناس. ثم نجد النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صحابيا آخر: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، عليك بحسن الخلق. ولا يحمل على حسن الخلق إلا استشعار الأجر المترتب على ذلك. وهنا ننبه أن حسن الخلق من أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. وقد صح عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. لا يوجد شيء أثقل منه، ونحن في حاجة إلى أن نستشعر فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إن ثقل الميزان نحتاجه، وسبحان الله من حسنت أخلاقه ثقلت موازينه في الدنيا وفي الآخرة وعلت منازله عند الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن، من الخلق الحسن. ونجد أن حسن الخلق يجعلك من أفضل أهل الإيمان وأعلاهم درجات. فقد ورد عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. أهل الإيمان كثير، ولكن أصحاب الأخلاق قليل جدا، فكان أفضل الناس منزلة عند الله وبين الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وعند البخاري في الأدب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم إسلاما أحسنكم أخلاقا إذا فقهوا. خيركم إسلاما أحسنكم أخلاقا إذا فقهوا. بل إن حسن الخلق سبب لكمال الإيمان. ووالله كم نحتاج إلى تكميل الإيمان في قلوبنا. عندنا من النقص والتفريط ما لا يعلمه إلا الله، لكن إذا كان الإنسان ذا خلق حسن فإنه يكمل إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنكم خلقا. إن حسن الخلق هو من البر، كما عند الإمام مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر قال: البر حسن الخلق. يعني الأجر والثواب والعمل الصالح في حسن الخلق. وهنا أنبه على مسألة مهمة في قضية الأخلاق. إن كثيرا من الناس أعجب بأخلاق الغرب وعظم في نفوس الناس، بل جاء كثير ممن عاش بين أظهرهم جاءوا يبجلونهم، ومن سافر إليهم جاءوا يعظمونهم فيقولون أخلاقهم تفوق أخلاق المسلمين. ولكننا نقول رويدا: إن أخلاق المسلمين الآن لا تمثل أخلاق المسلم الكامل، ولا تمثل أخلاق الإسلام أصلا. فليس الميزان هنا إطلاقا. إذا أردت أن تعرف مقدار أخلاقهم فاربط أخلاقهم بأخلاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واربط أخلاقهم كذلك بالأخلاق التي جاء الإسلام بالأمر بها، تجد بونا شاسعا وفرقا كبيرا. الأمر الثاني كذلك، يجب أن نعلم أن أخلاقنا نحن أهل الإسلام هي جزء من ديننا وجزء من عقيدتنا التي نعتقدها. أما أخلاق الكفار فهي أخلاق نفعية وقتية، فإن وجد فيك ثمة مصلحة رأيت الحسن الخلق العجيب ورأيت التعامل الغريب، وإذا علم بأنك لا خير فيك لم ينظر إلى هذا الأمر أبدا. ولعلكم تشاهدون كمثال بسيط، الآن اليهود عليهم لعائن الله، أين الأخلاق التي كانت عندهم ويعظمها الكفار؟ وهذا الحكم ليس خاصا ترى باليهود وحدهم، أين أخلاق الشيوعيين من قتلهم للنساء وللذرار ولكبار السن وغيرهم، ومن لهتك الأعراض وغيرها، أين أخلاقهم التي يعجب الناس بها؟ ونجد أخلاق النصارى كذلك في البوسنة وفي كوسوفا وفي غيرها، أين أخلاقهم التي كان الناس يعجبون بها؟ ويقولون أخلاق الغرب هي الأخلاق وأخلاق المسلمين ليست صحيحة. نقول: لا رويدك، أخلاقنا تنبع من عقيدتنا نحن، أما أخلاقهم فهي أخلاق نفعية بحتة، وشتان بين ما تكون دينا وبين ما تكون لمصلحة. أخلاقنا نحن نراقب فيها رب السماوات والأرض، ونعلم بأن الله مطلع على كل ما نعمله فنخاف منه. لا نجرأ على الكذب لأن الله عالم، ولا نجرأ على الخيانة لأن الله عالم. وحين نبش في وجوه الناس نعلم بأن الله يعلم ما في نفوسنا. وغيرها من الأخلاق العظيمة من الصدق والوفاء بالعهد وغيرها من الأخلاق، هذه أمور تنبع من ديننا وعقيدتنا. أما أخلاقهم فلا تمثل الإسلام أصلا، بل ولا تمثل فطرة ولا غيرهم، جاءوا بها لمصلحتهم الذاتية. إذا انتهت المصلحة انقلبوا واصبحت أخلاقهم أخلاقا ذميمة سيئة. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، فقد سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، وربطت التقوى بحسن الخلق لأن أخلاقنا نابعة من التقوى إذا كانت أخلاقا صحيحة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النار، فقال يدخل الناس به النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفم والفرج. وهذا هو الصحيح. الناس في سعار عظيم في الكلام وغيره، وسائل إعلام مبنية على الكلام، ونحن مجالسنا مبنية على الغيبة والنميمة ونهش أعراض الناس وغيرها، ما يسكت هذا اللسان أبدا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ووالله كم من كلمة قلناها لا خير فيها، ونعوذ بالله من مغبتها يوم القيامة. وقضية الفرج ما نشاهده في واقعنا المعاصر مما تبثه القنوات هنا وهناك لأي شيء إلا لقضية السعار الجنسي الآن الذي أصبح العالم يزخم به. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عن آخر الزمان: يفشو الزنا. وأصبح الآن فاشيا، البصر كم يقلب في ما يشاهد من صور وما قنوات وغيرها، ثم يأتي الإنسان يقول، يحتج بعضهم فيقول: أنا أتابع الأخبار. وتلك حجة باطلة، وإنما هذه من تلبيس الشيطان على الإنسان. فليحذر الإنسان من أن يدخل النار بسبب فرجه أو بسبب فمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحاب الأخلاق وآمرا بها ببيوت الجنة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. بيوت أعدت لأصحاب الأخلاق، بيوت الجنة أعدت لأصحاب الأخلاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وإن كانت المراء جزء من الخلق، وكذلك الكذب جزء من الخلق، لكن حسن الخلق كله هذا بيته أعد في أعلى الجنات. إن حسن الخلق يحرم صاحبه على النار كما في مسند الإمام أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. سهلا لينا حرمه الله على النار. بعض من الناس إن نادى رفع صوته، وإن خاصم سب ولعن وشتم، وفي تعامله إن أدب ولده ضرب وفتك، لم يكن سهلا لينا في تعامله. وهذا دليل على أنه حرم أجرا عظيما. إن حسن الخلق يبلغك درجة الصائم القائم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. الصيام له مشقة، وقيام الليل فيه مشقة، وحسن الخلق ليس فيه مشقة، لكن يحتاج إلى شيء من المجاهدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من حسن الخلق. وهذا من فضل الله تعالى العظيم. وأقول لأحبتي: الأحاديث في الأخلاق كثيرة جدا، وليس غريبا أن تكثر الأحاديث في الأخلاق، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم الأخلاق، ولكن كانت ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم السلوكية العملية هي الترجمة لهذه الأخلاق التي بعث من أجلها. إن حسن الخلق يعمر الله به الديار ويزيد الله به الأعمار. وقد ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الخلق وحسن الجوار، وهو من الحسن الخلق، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. إن البلد الذي أهله قد تمثلوا الأخلاق الحسنة يكون بلد من أسعد الناس وأصلح الناس. ووالله كلنا في حاجة إلى زيادة العمر، زيادة ببركته أو زيادة حسية. وهذه النصوص تدل على اهتمام الإسلام بهذه قضية حسن الخلق. لو أردنا أن نأخذ شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه، الله أثنى على نبيه فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتجدون أحبتي بعضا من الناس ينفضون من حوله فلا يحبونه. جار ما يحرص الناس على الاحتكاك به إطلاقا، لأنه سباب شتام، صاحب مشاكل وتعب على الناس. صديق لك في العمل ما تحاول أن تحتك معه إطلاقا، لأنه فاحشا بذيا. قريب لك كذلك ما تستطيع أن تتعامل معه لا في دينار ولا في درهم ولا في ضيافة ولا في غيره، تحب البعد عنه. وهذا لا شك من سوء الخلق الذي كان يتحلى بهذا الرجل. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فالله أثنى عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله كذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، بعدها: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف ورحيم صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما زادت أن قالت: كان خلقه القرآن. فتش عن القرآن تجد محمدا. نعطي يعني أمثلة بسيطة على ذلك. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. نحن في بيوتنا خدم، بل نقول نحن في بيوتنا أولادنا، وأقولها عن نفسي وعن أحبتي، كم يحدث لنا من السب والشتم والكلام البذي وغيره، لكن شتان بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يجب علينا أن ندعو: اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الأخلاق وأن يجنبنا سوءها وسفاسفها. ويقول رضي الله عنه: وما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا الشيء، ولا لشيء تركته لماذا تركت هذا الشيء، إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده، لم يضرب امرأة ولا خادم إلا أن يجاهد في سبيل الله. هذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخلاق العظيمة التي تحلى بها ذكرتها خديجة في أول بعثته، حين قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. إن نزل عليه الوحي أول وهلة: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وكان موصوفا بالصدق والأمانة قبل نزول البعثة عليه، أخلاق عجيبة. ونجد من اللطائف في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة عجيبة: الأعرابي الذي بال في المسجد، فماذا عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن كمثال بسيط، لو رأينا طفلا صغيرا ثم وقف مسكين حصره بوله ثم جلس في زاوية المسجد يبول، ربما بعضنا بالعقالة وبالنعال: كيف تبول في المسجد؟ وين والد هذا الذي لا خير فيه ولا أدبه ولا كذا، وسب وشتم وغيره، ثم كلام الناس إلى أن نخرج من المسجد وهم يتكلمون عن هذه الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم يرى الأعرابي يبول في المسجد، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم سارعوا إليه، فقالوا رضي الله عنهم: مه، أكفف، يعني أمسك بولك، كيف تبول في المسجد؟ فقال النبي وهو هادئ الأعصاب: دعوه، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، دعوه حتى يكمل بوله. سبحان الذي آتاه حسن الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم. لما انتهى قال للصحابة: صبوا على بوله ذنوبا من ماء. ثم ناداه قائلا له، ما قال: أنت خلقك، أنت أعرابي جافي، ما تفقه ولا تفهم ولا عندك عقل ولا غير، أبدا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب طيب: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وما والاه. وانتهى الأمر، وانتهى الأمر. لما قام يصلي هذا الأعرابي رضي الله عنه وأخذ يدعو، قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد أبدا. في بعضها: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتكلم عليه؟ قال: لقد تحجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء. هذا حسن الخلق. وكذلك قصة ابنة بنته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بل نجد يعني من القصص اللطائف النبي يخطب بالناس الجمعة، وإذا بالحسن والحسين يعثران يمشون في الصفوف، يمشي صغار ويسقط، وكان عليهم حلة حمراء، والرسول يخطب. نزل مباشرة من المنبر، قطع الخطبة ونزل، ثم جاء وحملهم معه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فرأيتهم فلم أصبر. ثم بعد ذلك أكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويأتيه ابن بنته أو ابنته بنته تأتي وتعتلي على ظهره وفي ساجد، وأطال الرسول السجود طويل طويل. الصحابة قالوا: ظننا في الرسول سوء، يعني أصيب بشيء. ثم بعد ذلك قال: الله أكبر. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل الرسول الصحابة، قال: يا رسول الله، أطلت، فلماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني ارتحلني فلم أرد أن أعجله. نحن لو مر الطفل من عندنا ضربناه مباشرة دفع بعنف، وسببنا أمه، ولماذا يأتي وغيره يصعد على ظهره ويسبح الله: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويمجد الله. هذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وما أعظم قصة القصص في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن عندي عناصر لا أدري ماذا أعمل. من القصص يعني في النبي صلى الله عليه وسلم، ننتقل لما بعده، فيه أثنى الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عنهم: رحماء بينهم، وذكر أذلة على المؤمنين، وذكر الله عنهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي يوما في الطريق، فجاء رجل فشتمه، شتم أبو ذر، فقال له أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: إن بيني وبين الجنة عقبة، إن جزتها فأنا خير مما سببتني له فيه، وإما جزتها فأنا شر مما تقول. ما علمت عني، يمكن تعلم عني أكثر لكنك ما تدري. إن دخلت النار فأنا عندي أعظم مما ذكرت. فاستحيى الرجل وذهب، ما استطاع أن يقول شيئا. ولذلك يقول أبو الدرداء: إن العبد يحسن خلقه حتى يدخله الله الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله الله النار. وأعظم مثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في وجبت مر عليه بجنازة فأثنوا عليه خيرا، والآخر مر عليه بجنازة أثنوا عليه شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. حسن الخلق له فوائد عظيمة. أولها أن حسن الخلق جزء من الدين، وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أمرنا بالاقتداء به، بل فيه امتثال لأمره واجتناب لنهيه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحسن الخلق وحذرنا من سوئه؟ نقول بلى. فما أحوجنا إلى الامتثال والبعد عن نهيه. كذلك أن حسن الخلق كما قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ذهاب الحضارات كلها بسبب ذهاب الأخلاق، لكن إذا وجدت الأخلاق بين الناس منتشرة ظاهرة فسبحان الله كم يحدث بسببها من الخير العظيم. حسن الخلق كذلك سبب لوجود التآلف في المجتمع. كمثال بسيط الآن، هذا الجامع إذا وجد فيه مثلا 10 أخلاقهم جيدة، سبحان الله تجد لهم من التأثير على جماعة المسجد عجيب. لكن إذا وجد واحد فتجد الناس إن مرض هذا الإنسان ذهب الناس يزورونه ويبحثون عنه، وإن فقد سأل الناس عنه فقالوا سافر، ثم بعد ذلك تجده إذا قدر سارع الناس مباشرة: والله فقدناك في المسجد، ولك وحشة على في نفوسنا وغيره. ما عنده، ما كان يعطي الناس أموال ونقود أبدا، وإنما كانت أخلاقه هو الذي أكسبت الناس. ولهذا كمثال بسيط، شيخنا رحمه الله وغفر له وجعلنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى، الشيخ عبد العزيز بن باز، كيف كسب الناس؟ إلا بالخلق العجيب الذي تحلى به، خلق عجيب تمثل به يندر في كثير من علمائنا في واقعنا المعاصر. وهنا أحبه الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والأعرابي والعالم، كل الناس سبحان الله أحبوه. وما ذكر في مجلس إلا وتجد في قلوب الناس له من الإجلال والتقدير والرحمة. السبب حسن الخلق، ما كان يعطي الناس من ماله ولا يعطي الناس مناصب، وإنما كانت له أخلاق عجيبة استطاع أن يسلب قلوب الناس. وإذا كان الآن الناس فيهم الحسن الخلق حدث التآلف العجيب. ثم أمر آخر من فوائد حسن الخلق: ترابط الأسر والعوائل. نحن الآن نجد في بعض من الأسر وبعض من العوائل وبعض من القبائل شحناء وتنافر وتباغض وتناحر على أمور لا تستحق، بل أمور تافهة. وما السبب؟ إنها الأخلاق السيئة التي بينهم. وكل إنسان يرى أن الحق له ولا يمكن أن يتنازل عن غيره، وهذا نعتبره من الجهل ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس. وما أحوجنا إلى وجود حسن الخلق بيننا في واقعنا المعاصر حتى نستفيد منه استفادة في التآلف. وسبحان الله الأسرة المترابطة المتآلفة سبحان الله إنما كان سبب ذلك حسن الخلق فيها. هذا نحتاجه لغرسه في واقعنا. نقول كذلك من ثمار حسن الخلق محبة الآخرين لصاحب الأخلاق الطيبة. إن صاحب الخلق يحبه الناس جميعا حتى سيء الأخلاق سبحان الله يحبه ويجله. ولهذا يقول الشاعر: وأمر على السفيه يسبني، يعني معنى كما قصود به، فأقول ثمة لا يعنيني، يعني ما يمكن ما يسبني أنا، يسب الآخرين، أسمع يسب ويشتم ويتكلم ومع ذلك وضع في أذنيه قطنا كأنه لا يسمع، وهذا له تأثير عجيب. لكن بعض من الناس إذا مر وسمع همهمة قال: أكيد هم يتكلمون فيه، وما ضحكوا إلا من أجلي، وما قالوا شيئا. ثم يأتي الشيطان يفسد عليه نفسه وقلبه على غيره، وهذا سبب لوجود التقاطع بين الناس، وسبب لعدم وجود المحبة بين القلوب. وهنا نحن في حاجة إلى غرس هذه الأخلاق في نفوسنا. كذلك من ثمار حسن الخلق سبحان الله خدمة الآخرين لك وتعاونهم دائما معك. ولهذا لا نقول حقيقة ينبغي أن تكون أخلاقنا نفعية، لا، بل أخلاقنا إيمانية عقدية نابعة من ديننا نحن، ليس أخلاقا. لكن تجد أن صاحب الخلق الحسن إذا قدم في دائرة سبحان الله تجد بعض الناس يأتي إليه مباشرة، تحتاج شيء، خدمة، أنا موجود هنا، ما كلمته ولا أبحث، ويمر إلى المكتب الثاني عرضيا يسأل عن فلان، أنا مستعد أخدمك بداله، ماذا تريد؟ السبب حسن الخلق، ليس لأجل مال ومنصب وغيره. ومن الأمور كذلك حسن الخلق سبب لثقة الآخرين بك. ولهذا تجد سبحان الله صاحب الأخلاق إذا قدم على أي شخص يريد قرضا يسارع الناس له، ما يردونه، يريد زواجا ما يرد، يريد خدمة ما يرد، ولو حتى أرسل فلان وكتب وصية قال له هذا من فلان خلاص قبل وثق الناس به. وهذا ليس إلا حسن الخلق. وما أحوجنا إلى إيجاد هذه الأخلاق بيننا نستفيد منها في واقع الحياة. حسن الخلق يكسبك الأصدقاء ويصيبك الأعوان، بل حسن الخلق يكسبك، بل يكون سببا لجلب الرزق لك، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول يحيى بن معاذ: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. إذا كان الإنسان ذا خلق عظيم سبحان الله يقبل الناس منه. ولهذا تجد كمثال بسيط أنت الأمامنا من أحد إلا ويشتري من البقالات والسوبر ماركات وغيره، فتجد الآن بعضهم إذا مر ما يستكبر، فيسلم على العامل: كيف حالك؟ طيب. ويسأل من أي بلد؟ كيف حال الإسلام عندكم؟ تجده تتعرف عليه، يأتي يوم من الأيام ما معك شيء، ثم تأتي وتفتح محفظتك ما فيها شيء، تقول أنا آسف، يقول أبدا خذ ما في مانع روح. أليس هذا واقع؟ ليه؟ هو حسن الخلق، ليس لأنه يعلم عن أرصدك ولا يعرف نسبك ولا يعرف قبيلتك ولا يعرف وظيفتك ولا عملك ولا غيره، إلا حسن الخلق فهو سبب لكسب الرزق. تكلمنا عن أثر حسن الخلق في الحياة الاجتماعية التي نعيشها نحن، وعرفنا أن له آثار كثيرة جدا. والحياة الاجتماعية سواء في داخل الأسرة أو خارجها، أو تعامل الإنسان مع أصدقائه وزملائه وغيره، الناس في حاجة إلى حسن الخلق. وفي الحقيقة ترى حسن الخلق ليس أمرا اختياريا للإنسان، بمعنى أنك يمكن تأخذ حسن الخلق أو لا تأخذ، هذا دين، دين ندين الله به، وما دام دين فليس لنا الخيار في أخذه أو عدمه. ومما يدل على أن كثير من المسلمين فرطوا في هذا الأمر، وأنهم قصروا في جزء كبير من دينهم، بل وضيعوا كثير من الأجور والحسنات التي ترتب عليها. أخلاق التي قد يقول بعض الناس أنا سيء الخلق، وهذا واقعنا جميعا، في بعض الأمور تجد عندنا سوء خلق ونندم بعد ذلك. يجب أن نعلم، يسأل بعض الناس كيف نكتسب الأخلاق، فذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الأخلاق منها ما يسمى فطري مفطور عليه الإنسان، وهذا نعمة من الله تعالى سبحان الله. تجد بعض الناس جبلة حسن الخلق فيه غريب جدا، بودك دائما أن تكون معه لتشاهد الأخلاق الطيبة التي عنده. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله قسم كما قسم أرزاقنا قسم أخلاقنا. لكن ليس معناه أنني لا يمكن أن أكون حسن الخلق، نقول لا. ففي حديث أشج عبد القيس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأشج: يا إن فيك خلقين يحبهم الله تعالى. قال أشج عبد القيس رضي الله عنه: يا رسول الله، هما خلقان تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ يعني هي من الله ولا من عندي أنا؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. يعني ما دام هذه الأخلاق يحبها الله ورسوله الحمد لله، وهذه نعمة من الله تعالى يوفق الله بها من يشاء. لكن نحتاج الأخلاق الحسنة المكتسبة، أولا مجاهدة النفس، فإذا كنت سريع الغضب لا بد تجاهز نفسك، أو تفكر نفسك في قضية الخيانة والغش والكذب وغيره، لا بد أن تردع تلك النفس ولا تمشي وراءها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. دل على أنك يمكن أن تكون حليم، لكن تربي نفسك تدريجي تدريجي وتتعلم بها. ولهذا يقول محمد بن منكدر: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. مجاهدة عجيبة، واحد منا يقول تسأل جاهدت نفسي؟ قال ما قدرت. طيب كيف عملت؟ قال والله لي أسبوع وأنا جاهد نفسي ما قدرت عليها. هذا ما هي مجاهدة. ونجد منها كذلك محاسبة النفس على الفعل السيء. يعني ما منا من إنسان إلا ويصدر منه كلمة نابية، سب ولا شتم ولا كلام ولا بذي ولا غيره، وهذه سبحان الله أخلاقنا في السوق وفي القيادة سيئة جدا. ولهذا استجد سبحان الله الناس واقفين عند الإشارة سرعان ما يحدث بينهم لفة صغيرة ما درى عنها وكذا، سبوا لعنوا وشتموا، وذا كذا كان بعد مقابل تضاربوا، ثم بعد ذلك صارت مشكلة، وهو ما أنا شيء يستحق، ولا لا ذبح أبوك قبل ولا بينك وبين الثار، ويمكن ما رأيتها أبدا في حياتك إلا هذا الموقف. ما الداعي للحسوء الخلق؟ ومثل في الأسواق وغيره، والناس يحتاجون إلى أن يحاسبوا أنفسهم. يعني كم نحدث لنا من الكلمات ثم نرجع، فيجب علينا نستغفر الله، نعوذ بالله من سوء الخلق. وهذا يجب علينا دائما أحبتي أن ندعو الله تعالى أن يبعد عنا سيء الأخلاق. منها أن نكون أصحاب همم عالية، يعني في كل منا عنده خلق، عندنا خلق الغيرة وخلق الأدب وخلق يعني مثلا أدب الصدق وغيره، لكن يجب نرقى إلى أكمل الأخلاق، ما نرتضى بالما عندنا. واحد يقول والحمد لله الإخوان يعني أسألهم عن أخلاق يقولون ممتازة، قال الحمد لله، إذن الحمد لله أخلاقي جيدة. نقول لا، اعلو، ولن تكون عاليا حتى تشابه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه. قالوا منها دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه وتعامله. والنبي عجيب في حسن خلقه، عجيب جدا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى طفلا صغيرا ثم أخرج له النبي صلى الله عليه وسلم لسانه يلاعبه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لو رأينا شايب وطلع لسانه قال هذا الشايب مهبول، وش جاي هذا؟ صح ولا لا؟ غلط. لن تكون أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابي يقول: عقلت مجة مجها الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وبقي في فمه قليل، كان طفل يريد داعبه مجها في وجهه، وجلس يضحك الطفل وقال: عقلته، أنا تذكرت أن الرسول مج في وجهي. ما يداعب ويمازح وهو رسول الله. بعض من الناس يرى عيب، يعني واحد كبير سن وقاعد يمزح، ما يصلح هذا. وأقولها كلمة حق، والله أنا أحكيها عن نفسي وعن إخواني، يعني ربما هذه الأخلاق مهم عندنا موجودة. يعني لو خلنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار، وأمر معه الجيش والصحابة، قال: تقدموا كلكم اذهبوا. وجلس هو عائشة، ثم وقف هو إياها، قال: الآن تنظرين الشجرة هذه؟ قالت: نعم. قال: يلا أتسابق أنا وإياك إليها. نحن لو شفنا واحد في البر يسابق حرمة قال: ذو ما هو بصاحين ذولي، شبان مهبل ذولي، صح ولا لا؟ أين نحن من خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يرى عجيب، يعني ونجد الله يقول له وإنك، ماذا أثنى عليه ربه؟ لعلى خلق عظيم أثنى عليه. ومشكلتنا تأخذنا الأنفة والعزة بالإثم وما نسميه عادات وتقاليد وأمور وغرائب وغيره. عجائب، لن نكون كمثل النبي، خلق عجيب. ولهذا كمثال بسيط، كان النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه العجيب كان يغتسل هو وعائشة في مكان واحد، غسل غسل جنابة، دخل هو عائشة في دورة المياه ويغتسلون سواء. أسألكم سؤال صريح، من أحد اغتسل مع زوجته ومع ذلك يداعبها؟ يأخذ الماء ويقول أبقي لي، لا تأخذي الماء كله، وهي تقول لا أنت أبقي لي، ومع ذلك يداعب، وهو أفضل الخلق. بل أعظم من ذلك، الفردوس الأعلى أعدت له، وما ضره ذلك الخلق الجم، ما أنزل من منزلته ولا أنقص من حقه صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق نجد عجب ونجد غرائب ربما لا نعيشها في واقع الحياة، منها مصاحبة أصحاب الأخلاق الطيبة، فإن أصحاب الأخلاق الطيبة يوجدون ولله الحمد في واقع الحياة. يعني من الناس من إذا جلس مجلس سبحان الله كسب الناس كلمة وفائدة وابتسامة وطرفة ودعابة، خلق عجيب، الناس يلتفون حوله لأنهم يسمعون منه شيئا طيبا. ومن الناس من جلس إذا جلس اكفهر وجهه وما قال شيئا إطلاقا، ويتمنى الناس أنه ما يحضر مجالسه. يعني الأمور كثيرة جدا في قضية الاكتساب. أعظم، ونختم بأن المسلم في حاجة إلى أن يدعو ربه كما كررت دائما، أي بحسن الخلق، وأن يحسن الله خلقه. هذا أمر ليس صعبا ولا مستحيلا، هذا ما أردت أن أبينه، وإن كان هناك جزئيات كثيرة جدا حول هذا الموضوع. وأحذر أحبتي من أمر، أن لا يكون في قلوبنا احتقار للآخرين أو لغيرنا مهما كانت عندهم من الأمور، فإن هذه نسميها تنفر الناس منك. بعض من الناس تجده عنده قضية الاحتقار ولو كان أقل منك مستوى، ولو كان أصغر منك إطلاقا، وينبغي أن لا نكثر العتاب دائما، فإن بعضا من الناس يعاتب الآخرين يبحث عن سقطاتهم دائما وينسى ما عندهم، فتجد هذا إشعار بأنه كامل الخلق وغيره ناقص. كذلك يعني من ينبغي الإنسان أن يتجنب النصح في حسن الخلق وغيره أمام الناس، فإنه يؤثر على النفوس، وإذا وجدت علي خلقا سيئا فانطلق وانصحني وحدي، والنفس تأنف من النصح أمام الملأ. إلى غير ذلك، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الخلق الحسن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاح والإيمان والتقوى. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كشمير وفي أي بقعة من أرضك، اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم لئن قصرت منا الأجساد والأبدان فإنا نستمطرك بمطر من عندك، وأمد إخواننا بمدد من السماء، اللهم كن لهم معينا وناصرا ومؤيدا، اللهم ثبتنا وإياهم على الحق. وختاما أسأل الله يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك أسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم حرم وجوهنا على النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف 404-38-63، فاكس 404-38-63. 1217. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.